إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأحباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا منقتا، يعني بغيضا مبغضا، فإذا لم تلقه إلا مقيتا منقتا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعنا، فإذا لم تلقه إلا رجيما ملعنا نزعت ربقة الإسلام من عنقه. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام الحاكم رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان والحياء قرناء، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. من هذين الحديثين أيها الإخوة الأحباب نتعلم بأن الحياء أو خلق الحياء ليس أمراً ثانوياً في حياة المسلم، بل بتعبير النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الحياء خلق ينتظم حياة الإنسان كلها، إذا وجد في حياة الإنسان كان الإنسان مستقيماً على أوامر الله، وإذا نزع من الإنسان واختفي من حياته كان الإنسان منعرجاً عن أوامر الله، بل قد يخرج عن دين الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، لكن الحياء قد يظنه البعض مقتصر فقط على بعض الأشياء، حينما يرى الإنسان شيئاً، هذا الإنسان حينما يراه يستحي منه، يستحي أن يفعل هذا الأمر أمامه هيبة له ووقارا لهذا الشخص، هل هذا هو الحياء فقط؟ حينما ترى المرأة شابا غريبا يأتي إليها لكي يخطبها ولكي يتزوجها، فإنها تستحي أن تنطق بكلمة موافقة، هل هذا هو الحياء فقط؟ أيها الإخوة الأحباب، الحياء له صور بالإضافة إلى ذلك صور عديدة. فمن صور الحياء أيها الإخوة أن المسلم لا يليق أن ينطق بلسانه إلا الكلام الطيب، الإنسان المسلم لا يليق أن يخرج من لسانه الألفاظ البذيئة والفاحشة والعياذ بالله. أيها الإخوة الأحباب، في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء من الإيمان وإن الإيمان من الجنة. انظر أخي الكريم، وإن البذاءة من الجفاء والجفاء في النار والعياذ بالله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أيها الإخوة أن المسلم ليس شهوانيا ينطق بالكلمة كلما هوت نفسه يلقي بها في أي مكان وبأي صيغة، لا، إنما المسلم منضبط في كلامه، منضبط في تعبيراته، لا ينطق بلسانه أيها الإخوة إلا الطيب، ينطق من الكلمات أطيبها وأحلاها. بل من الحياء في الكلام أيضا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الحياء رجلا، هذا الرجل يجلس في مكان فلا يستحكم بناصية الكلام لوحده. للأسف الشديد يوجد بعض الأفراد إلا من رحم الله عز وجل حينما تجده في مجلس فإنه يأخذ زمام المجلس، لا يعطي لأخيه كلمة ولا يعطيه شيئا يعبر به عما يجيس في نفسه من كلمات ومشاعر، لا، يريد أن يتكلم فقط. يحذر هذا أيها الإخوة الأحباب الحديث الذي رواه أبو داود رضي الله عنه وأرضاه، إن الله تبارك وتعالى يبغض الإنسان الذي يتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتعلم صرف الكلام أي بلاغة الكلام ليستني به قلوب الرجال، يتعلم هذه البلاغة ليس بالله سبحانه وتعالى، لا ليقدم معنى نافعا يفيد الناس، لا، بل لكي يقول الناس هذا فلان متكلم، هذا فلان متحدث. انظر إلى عقابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستبي به قلوب الرجال فإن الله عز وجل لا يقبل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. بل في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل في كلامه كما تتخلل أعزكم الله البقرة، كما تأكل البقرة. معنى هذا أيها الإخوة أنه يحوز على ناصية الحديث، لا يجعل الإنسان فرصة لكي يتكلم، يتكلم لا ليقول قول حق ولا ليدعو إلى معروف ولا لينهى عن منكر، لكن نيته منعقدة فقط على أن يصول في المجلس ويقول فيه ويتحدث الناس عنه. هذا ليس من الحياة أيها الإخوة. أيها الإخوة الأحباب، من صور الحياة أيضا المطلوبة أن المسلم، انظر أخي الكريم، يحافظ على سيرته نقية في وسط الناس. هل هذا من الحياة؟ نعم أيها الإخوة الأحباب. هل هذا مطلب يسعى الإنسان إليه؟ نعم. إن القارئ القرآن الكريم يجد في قصة يوسف الصديق عليه السلام دروسا وعبرا كثيرة. من هذه الدروس والعبر أن يوسف عليه السلام بعد هذه الفترة التي قضاها في السجن وبعد أن جاءه الملك بعرض لكي يخرج أبا يوسف أن يخرج من السجن إلا أن تظهر براءته أمام الناس، وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. أبا يوسف أن يخرج من السجن إلا بعد أن تظهر براءته. ماذا نستفيد أيها الإخوة الأحباب؟ الإنسان يحافظ على سيرته أمام الناس نقية ناصعة البياض. الإنسان لا يضع نفسه في مواقف أديبة والشك يشك فيه الناس. هذا موقف مطلوب ومقصد مطلوب من الإسلام. في الحديث المتفق عليه عن السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها تقول جئت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد لكي أزوره، زوجته وحبيبته جاءت إليه إلى المسجد لكي تزوره، فتقول فلما انتهيت من كلامي وحديثي أردت أن أرجع إلى بيتي فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوصلني، فإذا رجلان من الأنصار لما رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما على رسلكما هذه صفية بنت حيي أي زوجتي، فقال يا رسول الله معاذ الله أن نظن بك سوءا يا رسول الله، هل نظن بك سوء يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا. ما معنى ذلك أيها الإخوة؟ من الحياء المطلوب أن يحافظ الإنسان على سيرته نقية أمام الناس، على صفحته بيضاء، لا يضع الإنسان نفسه في مواضع التهم والتهلكة. لا، بل من الحياء المطلوب أيها الإخوة أن يسعى سعيا حسيسا كما قلنا، أن يصبح بيض الصيرة نقي الصريرة. وهذا مطلب مطلوب وموضع من مواضع الحياء التي رضاها الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، ما لنا لم نعد نأمل على أنفسنا في مجتمعنا؟ ما لنا أيها الإخوة الأحباب إذا خرجت زوجاتنا وبناتنا إلى الشوارع لم يعد الإنسان يأمن عليها إذا خرجت إلى الشارع؟ مع أن قديما أيها الإخوة الأحباب كان الوضع مختلف. للأسف الشديد أيها الإخوة وجدت ظواهر في مجتمعنا الآن، هذه الظواهر بعيدة كل البعد عن الحياء المطلوب. وأساس هذه الظواهر أيها الإخوة الأحباب وداؤها الرئيس هو إطلاق البصر. إطلاق البصر، أن الإنسان يطلق بصره، هذه امرأة تمر أمامه فيراها ببصره ويتملقها حتى تختفي من أمامه، بل إن بعضهم يمشي وراءها ويعاكسها ويفعل أقصى من ذلك. هل هذا من الحياء المطلوب؟ لا، ليس من الحياء. ولذلك أيها الإخوة توجد آية محكمة في كتاب الله حلت هذا الإشكال حلا ذريعا. يقول الله عز وجل في سورة النور، سورة النور هذه أيها الإخوة يسميها العلماء سورة الأحكام الشرعية، وكأن كل حكم فيها نورا يسير المسلم في ضوئه. ولعلنا إن شاء الله نفرد الحديث عن هذه السورة بإذن الله رب العالمين في الدروس والخطب القادمة إن شاء الله. أيها الإخوة الأحباب، هناك آية محكمة، هذه الآية يقول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية القصيرة فيها من الدروس والفوائد ما ينبغي للمسلم أن يقف معه. أول هذه الدروس أن الله عز وجل قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ما معنى ذلك؟ وكأن الله عز وجل يقول: ليس متأدبا بآداب الإسلام، ليس عنده خلق الحياء من يطلق بصره في الشارع أو في غير ذلك فيرمق الناس بعينه، ليس مؤمنا أيها الإخوة. كل المؤمنين، نعم، إذا كان عنده إيمان، إذا كانت عنده تقوى، إذا كان عنده دين، فعليه أن يغض بصره. وهنا أيها الإخوة الفائدة الثانية، أن الله عز وجل قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قد يقول البعض: لما قدم الله عز وجل غض البصر على حفظ الفرج؟ يقول الإمام الرازي رحمه الله: لأن البصر هو بريد الزنا. انظر أخي الكريم، لأن البصر هو بريد الزنا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الإنسان إذا أطلق بصره كان هذا هو الوسيلة الأولى للوقوع في هذه الفاحشة الزنا. إطلاق البصر أيها الإخوة هو الوسيلة الأولى والسبب الرئيس في انتشار الفواحش في المجتمع، لأن معظم الفواحش أيها الإخوة مبدأها من هذا النظر الحرام. ما بالك لو أن المسلم وجد شيئا حراما فغض بصره عنه؟ أيها الإخوة الأحباب، الإنسان الآن معه الموبايل يستطيع أن يدخل على كثير من المواقع، هذه المواقع لو دخل عليها فإن إيمانه يذهب، ولو مات على هذه الحالة فإن الله عز وجل قد يسأله وقد يدخله النار. ما بالك لو أنه غض بصره حينما يجد موقعا لا يليق أو مشهدا لا يليق؟ والله لو غض بصره لمنع نفسه وزاد إيمانه. أيها الإخوة الأحباب، ذلك عظم الله عز وجل في هذه الآية أيضا فقال ذلك أزكى لهم. ما معنى أزكى لهم؟ أي أطهر لقلوبهم. أي هذا الغض أيها الإخوة الأحباب وهذا الحفظ هو قادر على كبت هذه الشهوة الحيوانية الموجودة في الإنسان. بل ذلك أزكى لهم أي أزكى لمجتمعاتهم وأحرص لحرماتها وأقوم على أعراضها إذا غض الإنسان بصره وحفظ فرجه. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله إن الله خبير بما يصنعون. أيها الناظر إلى الحرام، اعلم بأن نظر الله عز وجل أقرب إليك من نظرك إلى الحرام. اعلم بأن الله عز وجل قادر في هذه الحالة أن يقبضك إليه وتبعث على هذه الحالة التي يرسل إليها. هل تريد أن تبعث على هذه الحالة أيها الإخوة الأحباب؟ أيها الإخوة الأحباب احذر، من عاش على شيء مات عليه. إذا عاش الإنسان لشهواته مات على هذه الشهوات، لكنه إذا أحكم عنها وإذا أعرض عن هذه الشهوات وغض بصره على المحرمات فإن الإنسان أيها الإخوة يصعد أو تصعد روحه إلى الله طيبة مباركة، فإن الله تبارك وتعالى يقبله وإن الملائكة رضوان الله عليها تفرح بقدومه على الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، الحياء من الإيمان، والحياء له صور ومعان كثيرة ينبغي على المسلم أن يتعلمها. لا نملك في هذا الوقت الطيب المبارك إلا أن ندعو الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن أمته منا فأمته على الإسلام. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الطيب المبارك، ومن هذه الساعة الطيبة المباركة، ومن هذا اليوم الطيب المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا نجحته ووفقته. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم الطيب المبارك حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.